أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالأمس بالنسبة للسفر، تارة مع النهي عنه، وهذا ما تضمنته المسألة الخامسة فيما لا نهاه عن شيء ومنه حينئذ السفر، هل تضمنته رواية الله؟ سوف يأتي. وأخرى لا يأذن له بالسفر إذن عام ضمن وجود المصلحة، وكانت المصلحة مفترضة ومحققة في البيان، هنا ما فيش مشكلة. وبترتب عليها أيضا تكاليف السفر وما ينفق هنالك في السفر، حتى على معالجته من أمراض نشأت في طول السفر في البين من قبيل الزكام وهكذا، فقطعا هون بدون تكون من تكاليف المال يعني، وليس حينئذ من جيب العامل. وهكذا إذا كان هنالك إذن خاص بأن تذهب إلى ذلك المكان، إيت أرض كذا واشتري منها، وذهب إلى أرض كذا واشترى منها، إذا بالأمر الخاص أو الإذن الخاص. ورابعة لا، ما في عندنا حينئذ إذن في البين، وهذه اللي هي موطن الكلام مع عدم الإذن. فهل حينئذ يجوز له السفر أو لا يجوز؟ تكليفا ومن حيث الحكم به أنه يجوز له التصرف في المال وهو في السفر حيث لم يأذن، أو لا يجوز كما لو قال له لا تأتي أرض كذا أو لا تذهب إلى أرض كذا، وذهب إلى أرض كذا، فحينئذ هل يكون هذا التصرف جائزا صحيحا نافعا في البيع أو لا؟ وبالتالي حصلت هنالك وضيعة، تلف، خسارة، هل تكون محكومة حينئذ بالضمان أو ليس كذلك؟ قلنا بأنه في كلمات المتقدمين ذهبوا إلى أنه لا يجوز له السفر مع عدم الإذن في البيع، ليس له أن يسافر، ليس من مقتضيات عقد المضاربة أن يسافر، لا تتضمن المضاربة ومقارضة الغير بماله السفر. واستدل على ذلك ب جملة أمور قلت لكم ذكرها صاحب جامع المقاصد. أولا لما فيها من التغرير بمال المالك في البين، وجعله في معرض المخاطرة وفي معرض النهب والسلب، وإذا تقدم معنا خصوصا إذا كان حينئذ سفروا منفردا مضمن قافلة طويلة عريضة في البين، في معرض التلف، في معرض النهب والسلب، وبالتالي حتى يمكن يجي السائل يقش مثلا رأس المال حينئذ بالكلية، ففيه مخاطرة برأس المال وجعله في معرض الهلاك. وثانيا أنه لا يتبادر من وقت اللي بيقول له ضاربك أو قارضتك على هذا المال، ليس المتبادر والمتفاهم منه هو أن يسافر به، أو فقل لا يشتمل قوله ضاربتك أو قارضتك بهذا المال، لا يشتمل بإطلاقه على الإذن بالسفر، وبالتالي لا يكون متضمنا الإذن بصب العمل الاسترباحي في رأس المال الإذن بالسفر وإطلاق السراح له بالسفر. وبالعبارة الدقية له، لأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه ليكون شاملا له، يعني العقد شاملا له، الإذن بصب عمله الاستربحي في رأس المال لا يتضمن إذنا بالسفر. ليش؟ لأنه ليس متبادر منه ولا يكون هو المتفاهم. إذا اثنين، ثالثا بالنسبة للروايات الصريحة في ذلك، هذه عبارة قلت لكم تارة ذكر بالنسبة لروايات الحلبي ما عبر عنه بصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، وأخرى صحيح عن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في البيت. والصحيح والرواية كما قلت لكم صحيح محمد مسلم هي الأولى في الباب الأول تقدمت معنا، ولمضمونها عن أحدهما عليه السلام عن الرجل، سألت عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال يضمن المال والربح بينهما، ينهى أن يخرج به يعني أن يسافر حينئذ به في البحر، هيك اللي قال يضمن المال والربح بينهما. هذه الرواية، رواية الحالة في الرجل يعطي المال فيقول له إيه آتي أرض كذا وكذا أو إيتي أرض كذا وكذا ولا تجاوز يعني الأرض أخرى واشتري منها، قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضال، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. وجعلناها من الروايات اللي جمعت بين صحة المضاربة واقتصام الربح والاشتراك في الربح واقتصامه مع تضمين رأس المال إذا حصلت الوضيعة والخسارة أو التلف لمكان مخالفة ما شرطه عليه المالك في قلبه. في عندنا رواية أيضا الكناني موجود، في عندنا رواية زيد الشحام في المضاربة، إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما مضمون حينئذ. هو اقتصر صاحب جامع المقاصد على هاتين الروايتين، على صحيح محمد مسلم عن أحدهما عليه السلام وعن رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام عند اللي ذكر. وهذه الوجوه الثلاثة هي موطن النقاش من الأعلام. هل نذكر نقاش سيد الحكيم قدس سره؟ حاصل ذلك. أما بالنسبة للروايات هيدي عبارته، النهي إنما هو النهي عن الخروج، ولم تتضمن الروايات النهي عنه عن مين؟ يعني عن السفر. هيدي صريح عبارة سيد الحكيم، فيكم تترجعوها أنا أيلكم مرارا تكرارا عند بعضهم قبل ما نذكره، تقرأ صفحة كاملة مش بحاجة لأنك مثل عم تمرق على حقل الألغام تدقق بكل عبارة وعند الفاصلة وعند النقطة وإلى آخره. السيد الحكيم لا، السيد الحكيم كيف ألفيت ابن الناظم أو كيفيت صاحب الكفية، كل عبارة بده يتأمل فيها حتى يخلص إلى فحو كلامه ويكون كلامه قدس سره مصر. لا تخلو من نظرين، ودلالة الروايات قال سيد الحكيم لا تخلو من نظرين، فإنها تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج. آتي أرض كذا أو لا تخرج به ولا كذا فخالف أو فعصى، ولم تتضمن النهي عنه. هاي الروايات لم تتضمن النهي عنه عن مين؟ قطع عن السفر في قلبه، فمن نظر فيها لا يكون إلى ذلك. هيدا حاصل التعبير اللي عبر السيد الحكيم قدس سره. نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ما سوف يأتي معنا من أن السفر هنا لا يراد به السفر الشرعي اللي هو المسيفي الامتدادية أو الملفقة في قلبه، بل المراد بالسفر هو مطلق حينئذ الخروج من البس. السفر بمعنى أن يكون حينئذ سفر وغيب، يعني مثلا هو من القرية الفلانية فراح لقرية أخرى متصلة بهذه القرية بحيث لا يعد تغربا وخروجا في قلبه، حتى لو تجاوز بها مثلا حد الترخص في قلبه، كان مقصده حينئذ قرية أخرى لا يتجاوز بها حد الترخص. كان يكسر فيها مثلا مادة تصنيعية مثلا معينة في مثلا البوابير على سبيل الفرض، وهي الضيعة ما فيهاش، فراح جاء ببوابير من ذلك وعمل لها تسويق بهذه الضيعة التي هو فيها في قلبه، واضح، بحيث لا يعد تغربا وضربا حينئذ في الأرض، قطعا ليس المنظور. وإنما المقصود هو أن يطوي حينئذ بعض الشيء ويذهب بعض الشيء. التعبير اللي ورد بالروايات مثلا وينهى أن يخرج به، أي الخروج؟ يعني يخرج به من المنطقة اللي صار فيها حينئذ عقد المضاربة، مثلا مدينة قاعدين ببيروت مثلا بالضبط، قارضه وضربه على رأس ماله ونهاه أن يخرج حينئذ به إلى رأس المال. واضح النهي عن خروج اللي هو عبارة أخرى عن السفر. تعبير السفر مش بالخروج من هذه هذا المكان، سواء استلزم هذا الخروج سفرا شرعيا أو لم يستلزم، لأن المقصود بالسفر ليس هو السفر الشرعي على ما سوف يأتي في محله، وإنما مطلق حينئذ الضرب في الأرض والتغرب عن المكان اللي تم فيه عقد المضاربة، سواء كان ذلك المكان هو يعني وطن لهما أصل اتخاذه أو اللي برمانه أو لا، لكن إذا نوى إقامة 10 أيام أو تردد 30 يوما في هالمكان وصيب التقى مع شقيق مثلا بالمدينة ونوى الإقامة 10 أيام أو كان مترددا 30 يوما فالتقى ببعض أصدقائه وعطاه رأس ماله وقال له قارض وضارب بهذا رأس المال ونهاه أن يخرج حينئذ به فيه، كل ذلك يكون مشمولا مطلق الخروج. هلأ هي بالدقة بالدقة الخروج مش ملازم حينئذ مع السفر، دقة الخروج شيء، عنوان الخروج شيء، والسفر شيء آخر، لأن الخروج لازم أعم، والسفر إنما هو التغرب والضرب في الأرض، أن يذهب ويخرج بحيث يعق في ذاك المكان غريبا في البحر. الخروج يعني إن أن لا تخرج به، أن تبقى مثلا به في ذلك المكان، يعني أن لا تخرج به إذا بدنا بهدئ صح، ولكن ليس الأمر كذلك. فإن الخروج عرفان يعني مش خارج إلى خراج الضيعة مثلا في البين إلى أو مثلا حد الترخص، يعني يتجاوز حد الترخص في البين حتى يقضي وطره من شراء السلع والمتاع في البين، وإنما بده يذهب إلى منطقة يوجد ويتوفر فيها مثلا تلك السلعة الطبيعية أو التصنيعية في البين حتى يشتريها ويأتي ويروج ويصوت لها في البلد اللي تم فيه حينئذ مثلا القرار، أو هنالك حينئذ ببيع أو إلى آخره، ويأتي حينئذ بالناتج إلى الضيعة. فحينئذ الخروج يصاب دقة دقة الخروج غير حينئذ السفر، واضح لازم أعام، قد يخرج مثلا من ولكنه لا يسافر في البيت، وبالتالي عبارته وقت الآخر قد سره في تضمنت أو فقل هذه الرواية نهى المالك، تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج ولم تتضمن النهي عنه، يعني النهي عن السفر في البيع إذا بالدقة صح، بس بحسب الصدق عرفا وخارجا والمتفاهم لا فيها نهي، لا سيما السفر لا يراد به السفر الشرعي في البيع، مجرد الضرب في الأرض والتغرب. فهذا حينئذ اللي أجاب به أولا غير تام، مضافا بالنسبة لرواية الحالة آتي أرض كذا وكذا ولا تتجاوزها، يعني روح مثلا هو مثلا بلبنان آتي أرض كذا وكذا، روح مثلا على الصين ولا تتجاوزها، مثلا تروح على الهند ولا تروح مثلا على روسيا ولا إلى آخره، بده يظلم فيه هذا المعنى صح. ما فيش تعبير ناهي عن السفر لا تتجاوزها، يعني ما في التعبير بالسفر، بس المتفاهم منه غير ذلك. فما يرتبط بالنسبة للوجه الأول أنها لم تتضمن النهي عنه، لا هي متضمنة صح، ما عبرت بالصراحة ولا تسافر، بل قالت لا تخرج، وليس الخروج هنا لازما أعام في البين، وإنما الخروج مصادق مع السفر، لا سيما أن السفر المنظور في الرواية هنا ليس السفر الشرعي، مطلق التغرب عن البلد اللي تم فيه عقد المضاربة فيه. ثم بالنسبة للتبادر، أنه شو قال صاحب الجامع المقاصد، أنه لا يتبادر من إطلاق، لأنه ضاربتك ولا قارضتك لا يتبادر، يتبادر منه أو يتضمن الإذن بصب العمل الاستباحي في رأس المال، ويتضمن الإذن بالسفر، حيث لا يكون الإذن بالمضاربة وبالقراض وصب العمل الاستباحي في رأس المال مساوقا مع الضرب في الأرض ومع السفر في البحر. فحينئذ لا يكون، لا يتبادر من إطلاق عقد المضاربة ذلك، ولا يكون فيه ما يوجب الإطلاق الشامل لصورة السفر. يعني ضارب هو ما بدك هنا سيفر فيه شو ما بدك تعمل له. هذا اللي كنا عم يناقش فيه عم يشكل فيه صاحب جامع المقاصد في البين. أشكل السيد الحكيم قال تشكل دعوة عدم تعذر إطلاق العقد قال إذ لا مقتضي للانصراف. إنه قال له قارضتك أو ضاربتك فيها القراض والمضاربة عام سيئة. بالحضر مقارضة وبالسفر أيضا مقارضة. وإن بتصدق المقارضة حينئذ نعم هن مع الساطح مثلا في جوف البئر مثلا لو كانوا اثنين وتمت المقارضة بينهما أو وين ما كان هذا القراض وهذا الصب العمل الاستربحي ليس مشروطا بمكان. بالبلد بيصدق حينئذ المقارضة، خارج البلد لا يصدق. لا بالبلد وخارج البلد بالحضر مقاربة ومضاربة وصب. طالما في صب عمل استرباحي مأذون به في رأس المال في الحضر يكون شامل وفي السفر. تخصيصه بخصوص الحضر دون السفر ومنع الإطلاق الشامل للسفر هذا تضييق للواسع في البين بلا موجب وبلا قرينة. نعم إذا في عندنا قرينة عرفية يؤخذ بها فيه. إذا ما في عندنا قرينة عرفية ولو القرينة هو أنه بده يقارضه بحيث أنه لا يجعل المال في معرض التلف. والسفر لسيما السفر منفردا في الأزمان السابقة هو تعريض المال للهلاك وجعله في معرض التلف وتغرير حينئذ بالنسبة لي المال في البين. بغض النظر عن ذلك المضاربة أنه ضارب لي بهالمال، ما قال له ضارب المال بهذا المكان، ضارب لي بالحضر ضارب لي بهذا المال يصدق إذا ما صب عمل استباحي وبالسفر يصدق وليس مشروطا بخصوص الحضر في البين. كما قال كما تشكل الدعوة عدم تبادل من إطلاق العقد إذ لا مقتضي لي الانصراف. وهذه النقطة رح يأكد عليها الماتن قدسه على ما سوف يأتي إلا إذا كان هناك متعارفا ينصرف إليه الإطلاق. واضح هذا اللي لا يجوز من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارفا. فهو اقتداء حينئذ مع عدم الإذن لا يجوز له السفر لأنه تصرف زائد غير مأذون به. إذا أذن بإذن عام لمصلحة واقتضت المصلحة ذلك كنت موجود بالفعل أو لا إذن خاص نصص له بأنك بتسافر مثلا إلى مثلا الصين وتأتي تأتي بالمتاع والسلعة من الصين لا تذهب مثلا اليابان بك لا بأس. وإلا من دون ذلك فالأمر على هذا الأحسن هذا اللي ذكره. وأما بالنسبة للتغرير للتغرير في البين يقول إنه هذا لا يستلزم التغرير بالكلي بل التغرير حاصل بالسفر قد يكون عندنا تغرير وبالحضر قد يكون عندنا تغرير بل ربما يكون السفر أسلم للمال رأس المال منه حينئذ بالنسبة لي الحضر. لو كان السفر مساوغ مع التغرير بالمال وجعل المال في معرض التلف والهلاك صح. أما إذا لم يكن الأمر كذلك لا بل نقول أنه مجرد إخراج المال من كيسك أيها المالك وجعله في كيس العامل وفي جيب العامل إذا صار في جعل المال في معرض الخطر كان ضابه وحاطه ومسكر عليه وإلى آخره هلا أخرجوا من كينونته وجعله في معرض في يد مثلا العامل لسيما إذا بده هو يسافر في يعني خطر في خطر. فالمخاطرة والتغرير في المال مش موقوفة على السفر أو فقل ليست ملازمة ومساوقة مع السفر. قد يكون التغرير والخطر حاصل حتى وهو في الحضر فضلا عن السفر وقد لا يكون إلا في صورة السفر في البين. فعلى كل حال لا يعني السفر هو التغرير بالمال. التغرير بمجرد إخراج المال المالك المال من كيسه وجعله في يد العامل هو معرضوا حينئذ للخطر. يمكن يتلف يمكن يروح يعبث فيه العامل متزرعا بأن العامل أمين لا يضمن وانتهى حينئذ الأمر هنا بالنسبة للعامل ومالك بيكون ذهب عليه ماله صدا من دون مقابل من دون ناتج في البحر. والحاصل من هذا الكلام أن التغرير لو كان مصاوق مع السفر بالكلية صح، الأمر ليس كذلك. يمكن يسافر، ليش؟ لأنه السفر مش مشروط بأن يسافر لحاله، إذا كان يسافر مع قافلة وكلهم أمناء وإلى آخره، مش قافلة مش معروف بالقافلة، كله مثلا طلاب علم أو كل مثلا إخوان على سر المتقابلين في البلد، لا هيدا بيسر هيدا، لا هيدا بيطعم بهيدا، لا هيدا بيخطيب هيدا، كلهم بيصلوا وراء بعضهم، كلهم مؤتمنين على بعضهم، قافلة طويلة عريضة مرغوبة الجانب جزما، حينئذ لا يستلزم السفر التغرير حينئذ بالمال. نعم إخراجه من كيسي وجعله في جيب العامل هذا تعريض له للقطع، هذا التعريض مش متوقف على السفر بل على مجرد إخراجه من جيبه في المال. هذا حاصل المطلب، على أنه عرفنا فيما سبق أن المضاربة لا تستلزم حينئذ جعل المال في كيس العامل وفي جيب العامل حتى يكون في معرض التغرير في قلبه، مثل هلا بهالأزمة يأذن له بأنه يذهب على الصين يضارب وما يكونش الميل بيته، بيعمل له حويلي مثلا على الصين في قلبه، أو لا بلد آخر كان المالك له حضوره في السوق له سمعة طيبة في السوق في البلد، فصار يشتري من ذلك البلد الآخر على ذمة المالك في قلبه. واضح من دون، قلنا فيما سبق أن المضاربة بوجه لا تستلزم كون وضع العامل اليد على رأس المال، بل قد يكون رأس المال بيد شخص ثالث حارس وأمين على هذا المال مصاحب مع العامل، أو لا على ذمة المالك، أو لا بيعمل له أي حويل. على كل حال المضاربة مش مثل الوديعة أو مثل العاري، العاري ما فيك تستوفي المنفعة إلا والعين تحت يدك، بالوديعة ما فيك تحفظ العين إلا والعين تحت يدك في المال، تحت يدك المال تحت يدك. أما بالنسبة للمضاربة هو صب العمل الاستباحي في مال معين للمال، سواء كان وعاؤه الخارج على نحو الشخص أو الكل في المعين، أو وعاؤه في ذمة حينئذ المالك إذا كان له حضوره في السوق المالك في هالبلد أو في بلد حينئذ آخر، سافر حينئذ للمضاربة من دون أن يستلزم اصطحاب حينئذ المال معه في قلبه، بأن يشتري على ذمة المالك أو لا الذي اصطحب المال هو شخص حارس أمين على ذلك المال، لحق العامل بعد ذلك أو اصطحب العامل معه، ما خصش أن يكون حينئذ المال بيد العامل به الكلي. ومن ثم قلنا أنها لا تستلزم بوجه المضاربة جعل رأس المال تحت يد العامل في المال. هذا ولذا حينئذ في كلمات المتقدمين يعني من أيام المحقق ولورا عباراتهم خالية عن اشتراط حينئذ هو عدم السفر فيه، وأنه عدم جواز السفر إلا مع تنصيص على إذن المالك في قلبه، بل عباراتهم مطلقة بدك بسيفر لبدو حينئذ يعرف، المهم أنه ما يخالف شرط المالك في قلبه، وإن خالفه فوضع فبيكون على العامل، حصل ربح يكون مشترك بينه، يعني المضاربة صحيحة، وإن نقطة اللي على أساسها تقدمت معنا. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه الوجوه التي ذكرها صاحب جامع المقاصد في المحن. الماتن قدس السر، الماتن بس له هيدا التعبير، قال لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالكي. تفتح قلنا في عندك أربع صور، صورة النهي عن السفر، هلا هو النهي عن الخروج مش النهي عن السفر، ولا يتضمن النهي عن السفر زيادة، إنما النهي نهيا عن الخروج. هلا لا خليني نهيا عن السفر فيها. عندك صورة عدم النهي عدم الإذن مسكوت عنها، وهذه الصورة اللي جينا بدنا نستنطق عبارات المضاربة والقراض هل يستفاد منها الإطلاق الشامل للمقارضة في السفر أو لا فقط في الحضر، يعني هل فيها قيد يساوق مع أن يكون هنالك حضور بالنسبة للمقارضة أو أنه لا. وعندك صورة الإذن العام إذا اقتضته المصلحة وفعلا كان في مصلحة، وعندك الإذن الخاص قال له سافر في عصي خذ هيدا رأس المال وروح عصين مثلا اذهب إلى أرض كذا وقت واشتري مثلا السلعة الكذائية، ولا تشتري السلعة الأخرى، ولا تذهبيه مثلا إلى اليابان اسمه واضح بهالكيف مع الإذن العام الخاص إلى آخره، ما فيش مشكلة. مع النهي أيضا يعمل به، لكن لو خالف التصرفات اللي تقع على رأس المال، تصرف العامل في رأس المال في ظل المخالفة، مثلا أمره بأن يسافر إلى الصين ونهى أن يسافر إلى اليابان فسافر إلى اليابان وجيب قطع مثلا إلكترونية مثلا من اليابان في يلبح، إن وضع رأس المال أو هلك فهو ضامن لما كان مخالفة شرط المالك. مثلا قال له آتي أرض كذا مثلا الصين ولا تأتي أرض كذا اليابان، واشتري منها السلعة ولا تشتري من تلك، فذهب خالف وعصى أمر المالك وذهب إلى اليابان بدل الصين، ولم يشتري مثلا السلعة الكذائية، اشترى مثلا سلعة أخرى، وضع رأس المال أو تلفه ووضع، صار في ربح فائق التخيل والتصور في البين، فهو حينئذ بينهما. هذه في صورة ما لو نهى وخالف. في صورة ما لو أمره قطعا، يعني ما لو أذن له بإذن عام أو بإذن خاص، الأمر حينئذ واضح. بفارق سوف يأتي أنه هون النفقات بصورة الإذن بتكون على المالك، يعني على المال وليست على العام، يعني نفقات السفر مش نفقات أخرى، بده يتمتع هونيك مثلا، لا نفقات السفر النوم الأكل الشرب شو الآخره، بده يروح بتاكسي مثلا بالصين من مكان، كل هذه النفقات تكون على المال في البيت، على المال يعني بعدين تحسن من الربح، ليش عند الربح على مسافة يأتي هو وقاية وضمان لرأس المال، إذ لا يصدق الربح إلا بعد تحصين واسترجاع كل رأس المال، فما يفيض على رأس المال هو الذي يصدق عليه الربح في البنك. بهود السلطان النفقات بتكون على المال وليست على العامل في البنك. بالصورة الأولى واضح وقت اللي خالفه بده يتحمل النفقات من أصغر شيء إلى أكبر شيء بتلك النفقات. إنما الكلام في صورة عدم الإثم، هل حينئذ فينا نستفيد الإطلاق بعبارات المضاربة يتفاهم منها ذلك أو لا؟ السيد الحكيم وغيره قال ما في مانع أنه عبارة قاربتك أضاربتك، يعني صب عملك الاستربحي في رأس، أذنت لك بالاتجار برأس الماء، أذنت لك بالاتجار برأس الماء بالحضر شامل وبالسفر، مو أنه مقصور فقط وفقط على الحضر، إلا إذا قرين فيه قرين عرفية تمنع، وما في عندنا حسب الفرق قرين، إذا وجدت قرين عرفية ولو أنه في هذه الأزمان كان القرين العرفية هي عبارة عن أن السفر برأس المال مسابق مع تعريض رأس المال للتلف وللهلاك في البنك، فصار فيه هنالك منصرف إلى أنك إذا بدك تتاجر بالبلد يعني بالحضر، لأنك مثلا تسافر به في البحر. نحن عم نفرض السفر سفر سفر، يعني قالت الإيرانية سفر حسابي يعني إله، مش السفر مهم، السفر بيحصل عندنا ولو طلع من الضاحي مثلا مثلا على الجير بده صار في سفر، من الضاحي على النعمة صار في سفر، مش ضروري يعني بحسب الصدق العرفي للسفر حيث لا يراد به السفر الشرعي وإنما السفر العرفي، مجرد الضرب في الأرض والتغرب عن يعني يعد غريبا في ذلك المكان، هذا بحد ذاته إذن سفر في البحر. فإذا لم تكن هذه القرينة للإذن إذن مطلق، مش إذن محدود فقط وفقط بحدود الحضور، بالحضور وبالغياب يعني بالسفر وبالحضور كل ذلك يكون شامل، إلا إذا في قرينة عرفية توجب انصرافه إلى خصوص الاتجار برأس المال في الحضر، وما عدم فإن الإطلاق يكون شاملا. صاحب المات القدس سره تبعا لصاحب جامع المقاصد قال لا، مع عدم الإذن لا يجوز له التصرف بالخروج بالسفر، كأنه نفس السفر حمل رأس المال والذهاب به إلى نحو التصرف في رأس المال وتعريض له مثلا للهلاك، إذا بده إذن للمالك عام أو خاص، مع عدم الإذن أو مع النهي لا يجوز له حينئذ الخروج في البحر، إلا هيدي عينك إلا وهم إلا إذا في قرينة عرفية، مثل شو مثل اليوم اثنين بيضاربوا مع بعضهم حتى لو لم يأذن له بالسفر إلى الصين، بس صار المتفاهم قال له إنه بدك تروح لحتى يمشي حالك تروح تجيب البضاعة من الصين من جهة بالجملة ومن جهة سعرها مثلا رخيص ومدر شو إلى آخره، وهم بتطلع يعني إذا النتائج أضعاف مضاعفة عما مثلا تستحصل عليه من الصين. لكن كيف صار عند السيد الحكيم قدس سره إطلاق عبارة المضاربة والقراب حينئذ تقتضي يعني يتبادر منها ويتفاهم منها الإطلاق الشامل للاتجار بالحضر وبالسفر، ولا تكون مقتصرة فقط على الحضر إلا مع القرين التي توجب الانصراف. الماتن قدس سره تبعا لصاحب جامع المقاصد، لا يوجد عندنا حينئذ إطلاق، يعني نحن ما في إذن ما في عنه بالسفر. طيب بدنا نستنطق عبارة المضاربة العقد، عبارة العقد فتلقى قاربتك أو ضاربتك في البيت، هل يستفاد منها حينئذ الإطلاق حيث أنه فيها إذن بصب العمل الاستباحي في رأس المال، هل يستفاد منها الإطلاق؟ قال لا، لا يتفاهم لا يتبادر منها حينئذ الإطلاق، بل هي مقصورة فقط على الحضر، بحيث إذا بده يخرج بها إلى غير شيء اسمه بحاجة إلى تنصيص في البين عام أو خاص، من دونه لا يجوز له الخروج في البين إلا مع قرينة عرفية توجب أن يشمل ذلك، كما هو مثلا متعارف اليوم بلبنان اللي بده يتاجر ويحصل على ناتج مهم في البين بيذهب للصين بيجيب البضاعة بسعر أرخص وبيعها بسعر أعلى ويكون الناتج مثلا مضاعف في البين بهالكيفية التي أشار. لكن على كل حال في صورة عدم الإذن، وقلنا بأن إطلاق عقد المضاربة لا يشمل ذلك لو العامل حينئذ خالف وخرج من دون إذن المالك، لا في عندك العام ولا في إذن خاص، ما في عندك نهي في البنك، حصلت الوضيعة والخسارة والتلف، بيكون العامل ضامن. ليش؟ لمكان أنه ما في عندك إذن من المالك، يعني تصرف اللي يكون تصرف خارج عن الحد اللي رسم له المالك. إن كان هنالك ربح فهو مشترك بينهما، يعني وإذا بالفحوى إذا كان بصورة النهي صحت المضاربة ويختصمان الربح ويشتركان في الربح، فكيف بك في صورة عدم إذن النهي وإنما ما في عندك إذن في البيع؟ وكنا عم نحاول أن نستفيد الإذن من إطلاق عبارة المضاربة وعدم استفادة حينئذ ذلك. على كل حال الوضيع والخسارة تكون على العامل مش على المالك، والربح إن كان هنالك ربح فهو مشترك بينهما، يعني المضاربة صحيح. إذا جمعنا بين الربح وتضمين العامل في صورة مخالفة شرط المالك فمن باب أولى أيضا أن نجمع بين الربح يعني صحة المضاربة وبين حينئذ تضمين العامل لمكان عدم إذن المالك، حيث لا يوجد لا إذن عام ولا إذن خاص، وإطلاق عبارة المضاربة لا يستفاد منها حينئذ ذلك في والله هو الأعلم بحقائق الأمور. هلأ بس لحتى نطبق العبارة ما بدش. قال مع إطلاق العقد واضح يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري، مش ضروري بخصوص البائع اللي في صداقة بين المالك وذلك البائع والمشتري أيضا نفسه، ونوع الجنس المشتري مثلا أمور تصنيعية أمور طبيعية يعني مزروعات مطعومات مثلا في البائع، ونوع ما يفسد ليومه ما لا يفسد ذا كبد رابط طباء ما لم يكن له، فإطلاق العقد يجوز حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشتري في البائع. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك. ليه؟ لأنه ولو لكونه في معرض يعني تعريضه للإتلاف أو للروايات التي آتي أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، فإن تجاوزها فهلك فهو له ضامن وإن كان هنالك ربح فهو بينما، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، يعني متعارف بأنه مثلا بلبنان هل الحب يأتي بناتج مضمون وناتج مهم في البين يستفيد فيه كل من المالك والعامل، يذهب برأس المال إلى مثلا النص حيث تكون السلعة بسعر زهيد جدا وبيجي بيعهم بأسعار حينئذ فائقة، فإذا يكون حينئذ بمثابة القرينة العرفية التي يكون المنصرف منها أنه إذا نحو إذن في البيع بيسعر. وإن خالف مش حيث أنه شرط عليه، لا خالف يعني عمل مع عدم الإذن في البيع، هيدي المخالفة ولا يراجع فسافر، فعلى ما مر في المسألة السابقة وضع على العامل تلف، حتى تلف على العامل وإن كان هنالك ربح فهو بينهما في المال، حتى ولو لم يكن منشأ التلف هو السفر في البحر، بل كان منشأ التلف مثلا أفوى سماوية ونحو ذلك. هلا هون في تعليق على السيد عبد الهادي الشيرازي لقال قال لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك، يقول لا بل يجوز أن يسافر من دون إذن المالك. ليش؟ ليش يجوز أن يسافر من دون إذن المالك؟ لأن نفس الإذن بالاتجار هو إذن ليش؟ لأنه هو أطلق، قال له قارطك وضربتك، يعني أذنت لك بصب عملك الاسترباحي. طيب العمل الاسترباحي في الحضر عم يصبوا برأس المال، وفي السفر عم يصبوا برأس المال، مش فقط وفقط بالحضر صبوا في رأس المال، وبالسفر مش عمل استرباحي ولا عم يصبوا برأس المال في قلبه. لذا قال بل يجوز إلا أن يكون نادرا ذلك بحيث ينصرف عنه الإطلاق ولا يكون هو المنظور فيه، وإن المنظور هو يعني مثلا خلينا نفترض بالنسبة للكينو مثلا ببلاد الحجاز في قلبه، واشترط على أنه يشتري مثلا التمر، والتمر وفرتها حينئذ بتلك البلاد يعني مثل على الطريق كناقل التمر إلى هجر، وافر هناك حمل حاله بده يروح مثلا على الفلبين في البحر او كذا لحتى يشتري التمر، هيدي تكون يعني عين له الجنس، والجنس بوفرة كثيرة موجودة في البلد وفي الحضر، فعزم على السفر في البحر ليأتي بالتمور والتي لا تحمل الجودة التي تحمل التمور في بلادي مثلا هجر في البحر على طريق ناقل التمر الى هجر، هم قطع لا يكون الامر على هذا. الصحيح في البين هو الذي أشرنا له، والله هو العالم بحقائق الأمور. المسألة الثامنة تأتي إن شاء الله.